الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبي الإسلام وعلى آله وصحبه وسلم. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: وكل ممنوع فللضرورة يباح والمكروه عند الحاجة، لكن ما حرم للذريعة يجوز للحاجة كالعرية، وما نهي عنه من التعبد أو غيره أفسده لا تردد. فكل نهي عاد للذوات أو للشروط مفسدا سياتي، وإن يعد لخارج كالعلمة فلن يضير فافهم أن العلة.
قال رحمه الله تعالى: وإياه وكل ممنوع للضرورة يباح والمكروه عند الحاجة. وكل من ألفاظ العموم، وكل ممنوع أي كل محرم فللضرورة، أي إذا وجدت الضرورة فهو مباح فيزول التحريم فيصبح مباحا. قال: والمكروه عند الحاجة، أي والمكروه إذا وجدت الحاجة أصبح مباحا وزالت الكراهة. عندنا إذا ضرورة وعندنا حاجة يشتركان في أن كل واحد منهما يحتاج الشخص، لكن الضرورة لا بد منها، الضرورة لا بد منها، أي ما يضطر الشخص إليه أمره لا بد منه. أما الحاجة فيحتاج الشخص، لكن لو لم توجد استقامت حياته مع وجود شيء من الضرر. هذا الفرق بينهما. قال: وكل ممنوع فللضرورة يباح. هذه الشق الأول من القاعدة: الضرورات تبيح المحظورات، هذه القاعدة. فكل محرم إذا وجد الضرورة أصبح مباح. وقد فصل لكم: ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. المحرم مفصل، لكن إذا اضطررتم إليه فهو مباح. وذكر في الميتة وغيرها قال: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. إذن الأصل في الميتة التحريم، لكن إذا اضطر إليها فهي جائزة. التلفظ بالكفر مخرج من الملة، لكن لو اضطر لذلك لأجل أن يحفظ نفسه أو غير ذلك مما يباح به التلفظ بالكفر أو مما يباح به على الصحيح الفعل الكفري فلا يحرم عليه، إلا ما يكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صحيح. هذا الشق الأول من البيت، وهي أن الضرورة تبيح المحرم فيزول وصف التحريم في حال الاضطرار. شخص جاء ولم يجد إلا ميتة، له أن يأكل الميتة، وأكل الميتة في هذه الحال يصبح مباحا وليس محرما. شخص وجد مال امرئ مسلم، الأصل في مال المرأة المسلمة التحريم، يحرم عليه أن يأخذ منه شيئاً، يحرم عليه أن يتناول منه شيئاً، أن يأكل منه شيئاً، لكن لو اضطر وخشي على نفسه أو على من معه الهلاك له أن يأخذ مثلاً هذا الطعام ويأكله من غير رضا صاحبه، لأنه مضطر، وإن كان الضمان يبقى عليه ضمان، لكن الكلام كونه الآن يأكل مال أخيه المسلم بغير إذنه مباح من أجل شيء لأجل الضرورة. شخص على طاولة غص بلقمة الطعام وخشية من الموت ولم يجد بين يديه إلا كاس خمر، له أن يتناول ما يزيل هذه الغصة التي في حقه، لأن هذا داخل في باب الضرورة، والضرورات تقبيح المحظورات. لكن يدخل أيضا تحت هذه القاعدة بعض القواعد، مثلا الضرورة تقدم بقدرها. إذا اضطر الشخص لشيء يأخذ قدر ما يحتاج إليه، الزائد يحرم عليه. مثلا مثل كأس الخمر الذي ذكرته قبل قليل، لا يتناول الكأس كله، إنما يتناول ما يحتاجه لإزالة هذه الغصة التي في حقه. فالضرورة تقدر بقدرها. أيضا من القواعد تدخل بهذه القاعدة، الضرر لا يزال بالضرر، الضرر لا يزال بالضرر، بمعنى أنك لا تزيل الضرر بك ثم تطلعه على غيرك. مثل لو أن شخص أتاه ظالم وقال له إما أن تجلد فلان الكلام بغير حق وإلا جلدتك، يحرم عليه أن يجلد هذا الشخص لأجل أن يرفع الضرر الذي عليه، لأنه رفع الضرر الذي عليه وأوقعه على غيره، فالضرر لا يزال بالضرر. أيضا من القواعد تدخل تحت هذا الباب الضرر العام أو يرتكب الضرر الخاص لأجل الضرر العام، الضرر الخاص لأجل رفع الضرر العام، نرتكب ضررا خاصا ونوقع على أحد لأجل شيء لأجل أن نرفع الضرر العام. مثلا شخص مدين، الأصل أن ماله محرم، يحرم التصرف فيه إلا بإذنه، أتى الغرماء للقاضي يطالبون بالمال، وهذا ليس عنده سيولة نقدية، والنقل على سبيل المثال عنده قطعة أرض أو مزرعة. هنا عندنا ضرران، ضرر بهذا الرجل المدين وضرر بالدائنين، ضرر المدين خاص وضرر الدائنين عام. نقول نرتكب الضرر اللي هو الخاص بالمدين، فيقوم القاضي ببيع الأرض ويسدد لي الدائنين ما في ذمة الدائن، فالضرر الخاص يرتكب لأجل رفع الضرر العام. قال والمكروه عند الحاجة، المكروه في سلاح الشارع كما مر بنا أمس ليس كالمكروه في سلاح الأصوليين. الأصوليون حين يقولون مكروه يقصدون به ما نهي عنه لا على سبيل الإلزام، وهكذا الفقهاء حتى في هذه المنظومة يقصد المكروه على سلاح الأصوليين. لكن الشارع في لفظ المكروه أهم من ذلك، يعني يأتي المكروه في لسان الشرع في القرآن والسنة يقصد به تارة المحرم وتارة المكروه المعروف. إن الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال من الله ثم، هذا المكروه المحرم. فربنا عز وجل ذكر عدد من المحرمات من قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق والزنا، ثم قال كل ذلك كان سيئا عند ربك مكروها، وهي كبائر من كبائر الذنوب. فقوله والمكروه أي في اصطلاح الفقهاء والأصوليين عند الحاجة، يعني مباح عند الحاجة، فإذا كان الشخص محتاج له يكون المكروه مباحا ويزول وصف الكراهة. مثلا الحركة للصلاة مكروهة، لكن لو احتاج الشخص إلى أن يتحرك تزول الكراهة. النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي بالناس يحمل أمامة بنت زينب بنت أبي العاص، فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها، هذه حركة لكنها لأجل الحاجة فعلها صلى الله عليه وسلم. صلاة الإمام في مكان مرتفع عن المأمومين مكروه، لكن للحاجة جائز، إما لضيق المكان أو لمصلحة التعليم فيجوز. النبي صلى الله عليه وسلم صلى على المنبر ثم إذا أراد أن يسجد رجع صلى الله عليه وسلم وسجد في أصل المنبر. صلى على المنبر لأجل شيء، لأجل أن يعلم الصحابة رضي الله تعالى عنهم الصلاة. فالأصل أنه مكروه، لكن لأجل حاجة التعليم زالت هذه الكراهة. مثلا الفقهاء يذكرون مثلا ذوق الطعام بالنسبة للصائم، الذوق مكروه لكن لو احتاج إليه أثناء الصيام جائز، كان ينظر في طعام الطعام هل هو الطعام المراد أو غير ذلك، هنا جائز. قال ثم استدرك الشيخ رحمه الله قال لكن ما حرم للذريعة يجوز للحاجة كالعرية. يقول لكن من استدرك قال وكل ممنوع فللضرورة يباح أي الضرورة. يقول قولي وكل ممنوع للضرورة فيباح استدرك أقول لكن ما حرم للذريعة يجوز للحاجة فيعطى حكم المكروه. إذن عندنا التحريم نوعان، تحريم لذاته وتحريم لأجل أنه ذريعة لأمر آخر فيغلق الباب حتى لا يتوصل إلى هذا المحرم. وقبل ذلك لنعلم أن ما يتعلق بالتحريم للذريعة لا يخلو الأمر من ثلاث أحوال. الحالة الأولى يحرم بالذريعة بإجماع الأهل، مثلا كل شخص يحفر حفرة في الطريق قد تؤدي إلى هلاك الناس، هذه الحفرة ذريعة لسقوط الناس فيها وهلاكهم، فالحفرة هذه محرمة بإجماع الأهل. مثلا سب آلهة المشركين، قد هذا السب يقول إلى أي شيء، إلى أن يسب الله عدوا بغير علم، فيحرم أيضا بإجماع أهل العلم إذا كان تأويل لهذه المسألة. حال ثانية لا يحرم بالإجماع، ولما أقول يعني أصل الفعل حلال لكنه هو لأجل شيء لأجل ما يقول إليه، حفر مثلا الحفرة جائز، سبب آلهة الكفار جائز، لكن إذا كان يعول للمفسدة فيحرم لأجل الذريعة. حالة ثانية أنها لا تحرم بالإجماع، مثلا سبب الأطعمة التي قد يتوصل بها إلى أمر محرم وتتخذ أمر محرم، مثلا العنب التمر، يباح غرس شجر العنب وشجر التمر بإجماع أهل العلم ولا يمنع من باب سد الذريعة، فنقول نخشى أن يتخذه الناس خمرا. الحالة الثالثة هي التي محل خلاف بين العلم في بعض الأشياء، هل تحرم لأجل الذريعة أو لا تحرم لأجل الذريعة، وغالبا هذه مسائل اجتهادية ليس فيها نص من الشارع، فإذا ليس فيها نص من الشارع تجد أهل العلم يختلفون فيها، هل نقول هذه محرمة أو ليست محرمة، وتبقى في أغلب الأحيان مثل هذه المسألة لا يمكن حسمها لأن ليس فيها نظر، إنما الإدبار ليس فيها أثر، إنما فيها تجد نظر واجتهاد فتختلف الناس في اجتهاده. نرجع إلى البيت، لكن ما حرم للذريعة يجوز للحاجة كالعرية. قال كالعرية، ما هي العرية؟ العرية هي النخلة تباع بخرصها تمرا، مثال ذلك شخص عنده تمر، نقول على أهل تونس دقبة، شخص عنده تمر دقبة، والآن بدأ التمر يصير رطب، يصير التمر رطب. القاعدة عند أهل العلم في باب الربا يقول الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل. يعني إذا جعلنا التماثل بين الربويين كأن علمنا أن أحدهما متفاضلا فيما يشترط فيه التماثل. الآن لما نأتي بتمر يابس وتمر بحر، هل يمكن أن نعرف وزن هذا من وزن هذا؟ أو تبصر ويجف؟ فإذا جاء لا بد أن يختلف وزنه. الآن شخص عنده هذه الذكرى ويريد رطب، تشتري نفسه الرطب أو لا يشتري من الرطب، ما حكم؟ الشارع أباح بيع العراية، لم يرخص النبي صلى الله عليه وسلم في العراية إلا إباحة إذا بيعت بخمسها خمسة أوسق، يعني لا بد أن تكون بوزن معين بكيل معين ومقدر خمسة أوسق، فتكال فتقدر. يأتي الخالص الآن يقول هذه النخلة التي هي بوسر ورطب، إذا يبست هذا التمر وأصبح ذكرى والنقل على سنجال 100 كيلو، إذا يؤتي على الآن الشخص الذي عنده تمر ذكرى يقال أخذ هذه 100 كيلو، يعطي صاحب الرطب، وهذه الآن نعتبرها إذا يبست من خلال تقدير أهل الشام بأنها إذا صار لو ترك هذا الرطب حتى يبس يكون 100 كيلو، إذا اشترط فيه التماثل خالص وتقدير باعتبار اليبس كم سيكون الوزن. هذه هي العارية أباح الشارع، لماذا؟ لأن ربا الفضل محرم من باب تحريم سد الذرائع وليس المحرم بذاته، بمعنى أن الناس إذا أبيح لهم التفاضل في الحال في الأمر الذي يباح في الحال ربما تشوفت النفوس وقالت إذا كان وهو حال يجوز التفاضل، ماذا بأولى أن يجوز التفاضل وهو مؤجل؟ فلذلك أطلق ربا الفضل من هذا الباب، وربا النسيئة محرم أيضا، لكن الأصل في التحريم هو ربا النسيئة. فلذلك بعض السلف ابن عباس يرى إباحة ربا الفضل رضي الله تعالى عنه، هذا معنى كالعارية. لماذا الحاجة؟ الحاجة التفكر فقط، صاحب البيت يريد أن يتفكى فقط بالرطب ولا يريد بالتمر اليابس فأبيح الشارع. مثلا النظر للمرأة الأجنبية محرم، وكذلك نظر المرأة يعني في جملة للرجل. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، محرم لأجل شيء، لأجل الذريعة، لكن للحاجة يجوز. نظر الرجل للمرأة المخطوبة جائز، لأن النهي هو نهي من باب سد الذرائع فتبيحه الحاجة. وكذلك فيما يتعلق في الطبيب لو أراد أن يعالج المرأة أيضا جائز، لأن النهي من باب سد الذرائع فتبيح الحاجة، فالطب من باب الحاجة. الحرير محرم على الرجال أيضا من هذا الباب، لأن الحرير والمقصود به الحرير الذي يؤخذ من ما يسمى بدودة القز، ليس الحرير الصناعي، فيه شيء من النعومة، وهذا يخالف الرجولة، لذلك ينهى الرجل يلبس، بل ينهى الذكر عموما أن يلبس الحرير، لكن إذا احتاج الحرير هنا جاز لبسه، لأن النهي ليس بذات الحرير، فلذلك يباح للمرأة أن تلبس الحرير. النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال عن الذهب والحرير حلال على إناث أمتي حرام على ذكورها، أباح لعبد الرحمن بن عوف والزبير بن عوام رضي الله تعالى عنهما أن يلبس الحرير لأجل حكة فيهما. إذا أباح النبي صلى الله عليه وسلم لابن الزبير وابن عوف رضي الله تعالى عنهما أن يلبس الحرير لأجل شيء، لأجل حكة فيهما. إذا هذا من باب تحريم الحرير من باب سد الذرائع فأباحته الحاجة. الذهب أيضا كذلك بالنسبة للرجال، فلذلك الذي قطع أنفه كما هو مشهور اتخذ أنفا من ورق أي من فضة فأنت فاتخذ أنفا من ذهب. فتحريم الذهب على الرجال من باب سد الذرائع لكنه للحاجة يجوز، هذا معنى قول الشيخ رحمه الله تعالى وإياه، لكن ما حرم للذريعة يجوز للحاجة كالعارية.
وما نهي عنه من التعبد أو غيره أفسده لا تردد، وكل نهي عاد للذوات أو الشروط مفسدا سياتي.
وإن
يعد لخارج كالعلة فلن يضير فافهم أن العلة.
يقول رحمه الله تعالى وما نهي عنه من التعبد أو غيره أفسده لا تردد. يقول ما نهي عنه سواء من الأمور التعبدية أو غير أفسده، أي أحكم بأنه فاسقا لا تردد، وهذه قاعدة النهي يقتضي الفساد، النهي يقتضي الفساد، وهذه القاعدة قاعدة أصولية وليست فقهية. لماذا؟ لأنها تتكلم عن شيء عن النصوص الشرعية. فما نهي عنه من التعبد، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام من سائر الأيام ولا تخصوا يومها بصيام من سائر الأيام. إذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تخص الجمعة بالصيام والقيام. إذا لو أن شخصا صام أو صلى وخصها نقول هذه العبادة فاسدة، لأن النهي يقتضي الفساد. النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن صوم يومي العيدين، لو أن شخصا صام العيدين ما الحكم؟ نقول النهي يقتضي الفساد. ب تعامل معاملة ربوية، نقول هذا العقد فاسد ولم يتم عقد البيع. لماذا؟ لأن النهي يقتضي الفساد، لأن الله عز وجل أحل الله البيع وحرم الربا. شخص نكح امرأة نكاح شغار، يعني امرأة مقابل امرأة، والصحيح أن لو كان بينهما مهر العقد لا يصح. ما حكم عقد النكاح؟ عقد النكاح لم ينعقد، فاسد. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار. إذن هذه في الجملة أن الأصل في النهي يقتضي الفساد، لكن الشيخ رحمه الله تعالى سوف يفصل، قال فكل نهي عاد للذوات أو للشروط مفسدا سيأتي، وإن يعد لخارج كالعمة فلن يضير فافهمن العلة. يقول العبارة الأولى ليست على أطلاقها، النهي يقتضي الفساد متى؟ إذا كان النهي عن ذات الشيء أو عن شرطه. إذا وجد نهي عن ذات الشيء أو عن شرطه فنقول النهي يقتضي الفساد، وإذا كان النهي لأمر خارج فيقال النهي لا يقتضي الفساد. مثلا نعم أحسنت، هذه القاعدة مشهورة عند أهل العلم من أهل الأصول، وهي الكلام على الصلاة في الدار المغصوبة. شخص مثلا صلى في المقبرة، طبعا غير الجنازة وغير القبر، نقول الصلاة لا تصح. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذات الصلاة، قال لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها، فالصلاة في المقبرة لا تصح. قل كذلك أيضا في الحمام، وأنتم عندكم ما شاء الله حمامات، والمقصود الحمام ليس الذي تقضى فيه الحاجة، لا، المقصود به الحمام الذي يغتسل فيه ويتنظف ربما هو ظن لوضع الملابس وعبر العورات إلى حد ذلك. لو أن شخصا صلى في الحمام نقول صلاته لا تصح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. شخص صام يوم العيد كما ذكرت قبل قليل، نقول لا يصح صيامه. لماذا؟ لأنه ينهى أن تصوم عن يوم العيد، تصوم يوم العيد. شخص تصدق في باب الزكاة برديء ماله، أخذ الرديء من ماله، نقول لا تبرأ ذمتك ولا تصح الزكاة. لماذا؟ لأن الله عز وجل يقول ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، وأنت الآن تيممت الخبيث، مقصودا بالخبيث الرديء، فلا تصح. شخص مثلا صلى على غير طهارة، والطهارة من شروط صحة الصلاة، نقول لا تصح صلاته، لأن من شروط صحة الصلاة الطهارة، وأنت الآن لم تتطهر. شخص صام من غير نية، قلنا لا يصح صيامك، لأن من شروط صحة الصيام النية. شخص طاف على غير طهارة، على القول بوجوب الطهارة للطواف، فعلى رأي الجمهور لا تصح، لا يصح طوافه، لأن من شروط صحة الطواف الطهارة. امرأة طافت وهي حائض، الأصل عدم صحة الطواف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة رضي الله تعالى عنها افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوف بالبيت. فمن شروط صحة الطواف بالنسبة للمرأة الطهارة من الحائض. في باب البيع، شخص باع كلب، ما الحكم؟ لا يصح البيع. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب، فلما ينهى عن ثمن الكلب لا يدل على عدم صحة البيع. شخص باع، واعلم أن استثناء إلا كلب صيد لا يصح، فالحديث على عمومه ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من الصحابة رواز بيع بعض الكلاب. شخص باع قطة، أيضا العقد لا يصح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن السنور، والسنور هو القط. شخص طلق امرأته وهي حائض، هذه المسألة من معارك أقول كما ذكر ابن القيم رحمه الله يختص فيها الخصومة، يتعارك فيها أهل الشام، فهل نقول أنه يقتضي الفساد أو يقتضي الفساد؟ مع الخلاف، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال لابن عمر رضي الله تعالى عنه حينما طلق امرأته أمر أباه قال له مره فليراجعها، فلما قال له مره فليراجعها الأصل أن الرجعة تكون عن طلاق شرعي، هذا الأصل. فلذلك نقول هنا النهي لا يقتضي الفساد. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لابن عمر، قال لعمر أن يأمر أباه، مره أن يأمر ابنه، قال مره فليرجعها. شخص باع بيعا وقد غش فيه، باع بيعا وقد غش فيه، خذ مثلا شخص عنده بقرة وأراد أن يذهب بها إلى السوق، قال لأهله لا تحلبوها يومين حتى أنزل به السوق، إذا رأى الناس ضرعها قالوا هذه ما شاء الله فيها حليب كثير، ما الحكم؟ النهي هل عن البيع أو عن الغش؟ إذن البيع جائز، إذن النهي ليس عائد على ذات البيع، إنما هو عائد عن شيء على الغش. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تسحروا الإبل والغنم، ومن اشترى شاة مسرة فهو بالخيار، إن شاء أمسكها وإن شاء ردها وصاع من طعام. فلما يقول النبي صلى الله عليه وسلم فهو بالخيار يدل على أي شيء؟ على أن البيع صحيح، ولو كان البيع ليس صحيحا لما قال فهو بالخيار. إذن لو باع الشخص سلعة مغشوشة أي نوع غش العقد صحيح، لأن أصل البيع مباح، والذي ينهي عنه الغش، فلذلك يكون العقد صحيحا والبيع والمشتري بالخيار، إن شاء أمسك وإن شاء رد. كذلك ما يتعلق بتلقي الجلب، ما يتلقي الجلب يعني لما يأتي تاجر من خارج المدينة لا يعرف الأسواق، يأتي من البادية، يأتي مثلا من بلد آخر، يعرف أحد التجار أن فلان سيأتي بسلعته، يتلقاه قبل أن يدخل المدينة ويشتريها منه. الأصل أن البيع مباح، لكن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تلقي الجلب لأجل مصلحة المجتمع، لأجل مصلحة الناس. فلكن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تلقوا الجلب، فمن تلقى فصاحبه بالخيار إلى أتى السوق. لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم فهو بالخيار، يدل على أن العقد صحيح. فأصل البيع مباح، أصل البيع توفرت فيه الشروط، بيع من مالك مقدور على تسليمه برضا، توفرت الشروط. لكن فيه إشكالية وهي تلقي الجلب، وهذا الجلب أمر خارج عن البيع. مسألة قد يختلف فيها، مثلا على سبيل المثال البيع في المسجد، البيع في المسجد، النبي صلى الله عليه وسلم يقول من رأيتموه يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا لأربح الله تجارتك فإن المساجد لم تبنى لذلك. هل النهي يقتضي الفساد أو يقتضي الفساد؟ محل خلاف بين العلم، والمالكية يرون النهي هنا لا يقتضي الفساد. مثلا البيع بعد النداء الثاني يوم الجمعة، يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، نهى عن البيع. فهل يقال النهي هنا يقتضي الفساد أو لا يقتضي الفساد؟ أيضا هذا محل خلاف بين العلم. فأقول الأصل أن البيع مباح، إنما نهي عنه لأجل شيء، لأجل اشتغال عن الصلاة. فمن يرى الجواز يقول البيع صحيح مع الإثم، ومن يرى أن النهي عن ذات البيع يقول لا يصح العقد. أجيب لكن تكون إن شاء الله القاعدة تكون الأسئلة بعد ما ننتهي. طيب، صلاة المسبل سيذكرها الشيخ رحمه الله تعالى، قال وإن يعد لخارج كالعمة فلن يضير فافهمن العلة. قال وإن يعد أي النهي لأمر خارج كالعمة، يعني كالعمامة. يقول لو أن شخصا لبس عمامة حرير، عمامة حرير، لبس الحرير محرم، لكن الآن النهي أو كما يقول المصريون الجهة مفكة، النهي عن لبس الحرير محرم مطلقا في الصلاة وخارج الصلاة. فهنا عاد لخارج، يعني ليس عن ذات الشيء ولا عن شرطه. فيقولون العبادة الصلاة مثلا صحيحة مع الإثم. لو أنه صلى وفي يده خاتم ذهب، الذهب محرم على الرجال، هنا الصلاة صحيحة مع الإثم، لأن ليس من شروط صحة الصلاة تجنب الذهب، فالنهي منهي، فلبس الرجل للذهب محرم مطلقا في حال الصلاة وخارج الصلاة. نأتي إلى الثوب المسلم، الحنابلة يرون عدم صحة المسلم. لماذا؟ لهذه القاعدة التي ذكروها، أن من شروط صحة الصلاة إباحة الثوب. وقالوا الآن الثوب المسبل ليس مباحا، على كلامهم لا تصح الصلاة في الثوب المسبل. لو كان الثوب أيضا مغصوبا مسروقا لا تصح الصلاة. ورد في الباب حديث وهو المسبل الذي سلم عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال عليه السلام أعد الوضوء ثم عادها أكثر من مرة ثم قال لأنه مسبل. لو ثبت الحديث لكان حجة لهذا الباب، لكن الحديث لا يثبت. فليظهر لأن صلاة المسبل صحيحة بالنسبة للرجال مع الإثم. فزيادة الثياب الأصل أن الثوب الآن مباح، لكن الذي ليس مباح معه هو ما كان أسفل الكعبين، وإلا أصل الثوب مباح ليس محرما. قال فلن يضير أي لا يضر فهمنا العلة، يعني العلة السبب. فهنا يقول افهم العلة واعرف كيف تفرق بين النهي هل يقتضي الفساد أو لا يقتضي الفساد بهذا الأمر. نعم.
والأصل في الأشياء حل والنعي عبادة إلا بإذن الشارع، فإن يقع في الحكم شك فارجعي للأصل في النوعين ثم اتبعي. والأصل أن الأمر والنهي حتم إلا إذا الندب أو الكره علم، وكل ما رتب فيه الفضل من غير أمر فهو ندب يجلو.
يقول الأصل في الأشياء، الأصل يأتي في كل باب بحسبه، والمقصود هنا بمعنى الأصل أي الحكم المستصحب، يعني الأصل يعني الحكم الذي تستصحبه وتتمسك به، ومن خالفك تطالبه بالدليل، هذا معنى الأصل، يعني تستصحب الحكم. قال والأصل في الأشياء حل، هذه القاعدة. من قال أن هذا محرم نقول الأصل أنه حلال اعتنى بالدليل. قال والأصل في الأشياء، كلمة الأشياء أي كل الأشياء، كل ما في هذا الكون الأصل أنه حلال، مثلا الأعيان الموجودة حتى مما السجد الآن الذي في هذا المسجد من أجهزة وآلات، هل موجودة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا. ما رأيكم لو أن شخصا قال أنتم مبتدعة، لا بد أن تجعلوا طين وسقفه من عسبان النخل، إذا زدتم عن ذلك فأنتم مبتدعة، هذه الأشياء لم تكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. نقول ربنا عز وجل يقول هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، حرمت علينا هذه الأشياء ربنا عز وجل أباحها لنا، عندك دليل خاص ائت به وليس عنده دليل. إذن كل ما استجد في هذا المسجد الآن، كل ما استجد الآن من آلات وأجهزة، أي تعلمون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بماذا كانوا يكتبون؟ بالرقاع واللخاف والعظام. الآن استجد ما استجد واللحم والأقلام، الأصل أنها مباحة. السيارات الآن الموجودة، شخص يقول الآن لا بد أن تركب على الحمر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يركب على هذه السيارات ولم تكن موجودة. لا تستغرب إخوتي، يوجد مثل هذا الأمر عند بعض الناس. نقول الله عز وجل يقول هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، هذا فيما يتعلق في الأعيان، كذلك فيما يتعلق أيضا باللباس. ألا تلحظون لكم لباس معين، حين تذهبون إلى جيرانكم تجد لهم لباس آخر، تذهب إلى بلاد أخرى أيضا تجد أيضا لباسا مختلف. نقول أيضا الأصل فيه الحل، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، وأهل هذا البلد يتزينون بهذه اللباس، وأهل البلد الآخر يتزينون بلباس آخر. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، استفهام كائن. إذن نقول أيضا الأصل في الألبسة أنها مباحة، هذا القاعدة في اللباس، الأصل إباحة ما لم يكن فيه تشبه أو هو في ذاته في محذور شرعي. خذ الآن ما يتعلق مثلا بالنساء، ما استجد الآن من آلات تجميل، سواء آلات أو مساحيق تضعها المرأة على وجهها وعلى شفتيها، لو أحد قال لنا هذا محرم ماذا نقول؟ قل من حرم زينة الله، أو الأصل أنها مباحة، خلي المسلمة أن تتخذ ما شاءت من مساحيق التجميل، تستخدم ما شاءت من الأجهزة، هذا الأصل إلا كما ذكرت قبل قليل إذا كان هو محرم بذاته أو تشبه. قل كذلك مثلا في تغيير الشعر، ما استجد الآن من أصبار للرجال والنساء، الأصل الإباحة إلا كما ذكرت قبل قليل، وهو أن يكون مثلا محرم بذاته كان يكون في طبقة تمنع وصول الماء، هنا محرم بذاته إذا كانت المرأة تصلي أو في تشبه بكافرة معينة. لكن يشكل الآن شخص يقول إذا وضعت المرأة والنبل الظل في جفنها وجعلت ماذا يسمون؟ الحمد لله. طيب احمر الشفايف في شفتيها، يقول الان هذه غيرت خلق الله، اصبح الجفن مثلا كحليا او رماديا او على كما تعلمون لون الفستان الذي عليها، اصبحت شفتاها لون اخر، والله عز وجل يقول هذا تغيير. ايضا شعرها كان اسود والان اشقر، غيرت خلق الله عز وجل، والله عز وجل اخبر قال والامر انهم فليغيرن خلق الله، فيكون هذا من باب تغيير خلق الله فيكون محرما، وقد قال بذلك من قال من اهل العلم. نرجع الى ما قلنا قبل قليل، قل من حرم زينه الله، الاصل الاباحه، هو الذي خلق لكم الارض جميعا، لكن عاد الان نحتاج الى الان والان احتج علينا بدليل، وان هذا من باب تغيير خلق الله عز وجل، فلا بد ان نجيب على كلام. يقال التغيير تغييران، تغيير دائم هو الذي نهى عنه الشارع، فنجد الشارع لعن الواشمة، لعن الواشمة التي تغير لون الجلد بالوشم، وهذا الوشم هل هو دائم أو مستمر؟ دائم. نجد أن الشارع أباحها مثلا الحنة في اليدين، معروف الحنة، معروف أباح الحنة، ما الفرق بين الوشم وبين الحنة؟ هذا يدوم الوشم فهو محرم، وهذا تغيير مؤقت ويزول، كما تعلمون الكحل أيضا معروف في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه تغيير للون العينين بحيث يكون هناك سواد في الجفن. فنقول التغيير الدائم هو الذي من تغيير خلق الله عز وجل يحرم، أما التغيير المؤقت فهو جائز. فلذلك مثلا إذا صبغ الشعر بعد فترة يرجع إلى لونه، إذا وضعت المرأة مساحيق أو المكياج على وجهها بمجرد أن تأتي بمنديل أو بالغسول الخاص والحكم زال. نأتي وهذه قد المسائل تهم الأخوات أكثر منكم، نأتي إلى العدسات الملونة، العدسات الملونة، امرأة تريد لونا معينا في عينيها، أرادت أن تلبس عدسات ملونة، نفس الكلام الذي ذكرته قبل قليل، من يمنع العدسات الملونة وأقصد من الزينة تلبسها لأجل الزينة، من يمنع العدسات الملونة يمنعها أنها من باب تغيير خلق الله عز وجل، ومن يريدها يقول هذا تغيير مؤقت، بمجرد أن تنزع العدسة ترجع إلى حالها السابقة. فنقول الأصل الإباحة في العدسات الملونة، اللهم إذا كان فيها ضرر على العين فتحكم من أمر آخر، وهذا كل ما في ضرر محرم. أو إذا كانت المرأة مثلا تسرف، يعني ظروفها المادية لا تسمح لها بمثل هذه الأشياء، فيكون محرم بباب الإسراف، وباب الإسراف محرم مطلقا لها ولغيرها. يعني هذا فيما يتعلق بالأصل في الأشياء. أيضا عندنا الآن ما يتعلق بالمعاملات، تعلمون الآن استجدت عقود كثيرة ما كانت معروفة في عهد التشريع، سواء من بيوع أو غيرها. الرب عز وجل يقول وأحل الله البيع وحرم الربا، إذا لم يكن ربا ولم يتركب وليس فيه مفسدة فالأصل فيه الإباحة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول المسلمون على شرطين، إلا شرطنا حل حراما وحرم حلالا. إذن هذا كل شرط وكل حق بين الناس الأصل أنه مباح. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، كل عقد تعقد ربنا عز وجل يقول يجب عليك أن توفي به. كذلك الآن الناس في تعاملاتهم تجدهم يجعلون مثلا شروط، يجعلون شروط في النكاح، ربما يجعلون شروط معينة في باب البيع، شروط معينة في باب البناء، يجعلون شروط معينة حينما الشخص يعمل عند شخص تجد أن يشترط عليه شروط. أيضا الأصل بالشروط الحلم لما تقدم قبل قليل. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم خلاف لما تقدم: إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفرج. هذا رواه ابن عامر في صحيح البخاري. فهذه القاعدة العامة، من قال لنا في غير الأمور التعبدية هذا محرم نقول له ائتنا بالدليل. كل ما عدا الأمور التعبدية الأصل فيه الحل، من منع لا بد أن يمنع بدليل. قال: وامنعي عبادة إلا بإذن الشارع. نقول القاعدة الأولى الأصل في الأشياء الحل، القاعدة الثانية هنا الأصل في العبادات الحظر، وإن شئت تقول الأصل في العبادات التوقيف. يعني لا يمكن أن تأتي بعبادة إلا بدليل خاص، إلا بدليل خاص. ذكر ربنا عز وجل نعى على المبتدعة: أم لهم شركاء وشرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. إذا من يأتي بعبادة لم يأذن به الله فهو مشرع. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. أحيانا تكون أصل العبادة مخترعة، وأحيانا يكون وصف العبادة مخترعة، فلا فرق بين كون أصل العبادة مخترعة أو صفة العبادة. خذ مثلا على سبيل المثال التسبيح، الأصل التسبيح أنه عبادة وقربة. لكن مسعود رضي الله تعالى عنه حينما أتى إلى حلق في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته، على كل حلقة شخص يقول سبحوا 100، احمدوا الله 100، هللوا 100، فأنكر عليه. قال: يا أبا عبد الرحمن، ما أردنا إلا خيرا. قال: كم من مريد للخير يدرك. ثم قال لهم: والله إنكم لعلى ملة أهدى من ملة محمد، أو أنكم مفتتح باب ضلاله. فلذلك الإمام مالك رحمه الله تعالى أتاه شخص في المدينة وقال له: أريد أن أحرم من المسجد، يعني مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. قال الإمام مالك: من ذو الحليفة، يعني كما أحرم النبي صلى الله عليه وسلم، أخشى عليك الفتنة. قال: ما هي إلا أميال يعني تربط بين مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وذو الحليفة. فماذا قال الإمام مالك؟ قال: وأي فتنة أعظم أنك وفقت إلى خير لأمر لم يوفقه النبي صلى الله عليه وسلم. يعني كده كنت أعتقد أن هذا هو الأفضل، إذا أنت أريد لأمر لم يهدره النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك كل من أتى ببدعة يقال: إما أنك تعتقد أنك أفضل من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، هذا صلى الله عليه وسلم، وإن لا تعتقد فترك. فلذلك يقال في مخاطبة المبتدع: هل النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله تعالى شرحوا ذلك؟ سيقول: لا حمك الله. فإن قال لا يقال له: أنت أحرص منهم على الخير أو لم أحرص؟ سيقول لهم: قل له لو كان خيرا لسبقك إليه. ففي هذا الباب نقول الأصل في العبادات التوقيف، فلا نأتي بالعبادة إلا قل بإذن الشارع. والشارع تارة يطلق ويراد به ربنا تبارك وتعالى، ولا يسمى الشارع، إنما يوصف بالشارع لأنه شرع لكم من الدين مشرع. وتارة يأتي ويقصد به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقد يأتي أحيانا يراد به الأمران كما في هذا النظم الله أعلم. قال: فإن يقع في الحكم شك فارجعي للأصل في النوعين ثم اتبعي. هذه القاعدة أشار إلى قاعدة وهي القاعدة الكبرى الخمس، وهي اليقين لا يزول بالشك. قال: فإن يقع في الحكم شك، إذا شككت في أمر، قال فارجعي للأصل. المقصود بالأصل أي الحكم المستصحب، يعني تستصحب الأصل في النوعين. يعني إذا شككت في وجود شيء أو في نفيه، يقول فارجع إلى الأصل ثم اتبع، يعني ثم أتبع العمل. مما يدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: فالرجل يخيل إليه وهو بالصلاة، قال أي خرج ابن شيبة أم لا، قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. إذا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الانصراف من الصلاة، قال حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، المقصود هنا أن حتى يحصل له يقين أنه أحدث. وإذا لم يحصل له يقين فالأصل صحة العبادة. إذن في أول درس أشرت إلى هذه القاعدة، ليس كذلك؟ أكتفي بالأمثلة التي ذكرتها ولا أغير. إذن في أول الكلام على المنظومة أشرت إلى هذه القاعدة وضربت لها أمثلة، يغني هذا عن الإعادة مرة ثانية. قال: والأصل أن الأمر والنهي حتم إلا إذا الندب أو الكره علم، أو الكره علم. يقول الأصل يعني كالسابق، يعني نستصحب أن كل أمر للتحريم، بكل أمر للوجوب، وكل نهي للتحريم. وهذه أيضا قاعدة أصولية، قاعدة أصولية التي قبلها قاعدة فقهية، هذه أصولية. الأصل في الأمر الوجوب، الأصل في النهي التحريم. قال: إلا إذا الندب أي الاستحباب أو الكره أي يكون مكروها على اصطلاح الفقهاء علم، أي علمت عند. وقوله إلا الندب أو الكره هذا من باب التمثيل، وإلا قد يكون مثلا للإباحة، قد يكون للتهديد. عندنا الآن يقول الأمر يقتضي الوجوب والنهي يقتضي التحريم، يقول هذه القاعدة: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. إقام الصلاة واجبة وإيتاء الزكاة واجبة. لماذا؟ لأنه أمر. ولا تقربوا الزنا نهي. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، هذا أمر، والأصل في الأمر الوجوب. هذا هو الأصل في الأوامر والنواهي، الأصل فيها الوجوب. قال: إلا إذا الندب أو الكره علم. بعض الأصوليين يقصر في هذه المسألة، يقول الأصل في الأمر الوجوب والنهي التحريم في الأمور التعبدية، أما الآداب فالأصل في الأمر الاستحباب والنهي للكراهة، إلا إذا دل دليل على خلاف ذلك. الآداب ليست الأمور التعبدية، مثلا الأمور التعبدية كالصيام مثلا، صوموا لرؤيته واقتربوا لرؤيته ولله على الناس حج البيت، هذه واجبات، لكن كلام باب الآداب. مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليمسن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، وليتمسح من الخلق بيمينه، هذا من باب الأدب، من باب الآداب. ما الحكم هنا؟ ليمسن، هل النهي التحريم وكراهة؟ نقول هذا من باب الأدب فيكون للكراهة. مثلا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب قائما، هذا من باب الأدب، فنقول الشرب قائما إذا نهي عنه فهو من باب الكراهة، كراهة التنزيه، ليس كراهة التحريم. الشرب، الأكل والشرب بشمال من باب الأدب، هل هو من باب الاستحباب أو على سبيل الوجوب؟ نقول على سبيل الوجوب. لماذا؟ لأمرين، وهذه القرينة أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا على من شرب من أكل بشماله ولا يدعو عليه إلا ليقوم في معصية. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله، والأصل أنه يجب علينا أن نبتعد عن مشابهة الشيطان. إذن نقول الأصل في الآداب أن النهي للكراهة والأمر للاستحباب إلا إذا دل دليل خاص يفيد الصرف من إلى الوجوب أو إلى التحريم. هذا فيما يتعلق بالآداب. سيمر بنا إن شاء الله قاعدة أيضا تتعلق بالأمر، وهي الأمر بعد الحظر. إذا كان هناك منع ثم أتى بعده أمر، سيأتي إن شاء الله الكلام على هذه القاعدة، وهو أن الحكم يرجع إلى الأصل. عندنا أحيانا يأتي الأمر ويراد به التهديد والوعيد، اعملوا ما شئتم. ليس الأمر أمر إباحة، إنما هو وعيد وتهديد. حسن، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. ليس الأمر إباحة، إنما وعيد. سوف تحاسب على هذه الأشياء. وقد يأتي أحيانا الأمر يفيد مجرد الإرشاد والإباحة. إذن قوله إلا إذا الندب أو الكره علم، ذكر الندب والكره هنا الصوالف، لا هذا ما بالتمثيل، وإلا الصوالف غير هذه. قال وكل ما رتب فيه الفضل من غير أمر فهو ندب يتلو. قال كل ما رتب فيه فضل، يعني وردت فضيلة خاصة لهذا الأمر، وردت فضيلة خاصة لهذا الأمر، قال من غير أمر، يعني عبادة جاء لها فضيلة يعني ثواب، ثم قال من غير أمر، وهذه الفضيلة لم يؤمر بها، إنما أتى فقط ذكر الفضيلة. قال فهو، أي هذه الفضيلة مندوبة، ندب أي مستحبة، يجلو يعني الأمر فيها ظاهر. إذن كلام الشيخ رحمه الله تعالى أفاد أمرين. الأمر الأول أن تأتي فضيلة ويؤمر بها، تأتي عبادة لها فضيلة لكن مأمور بها. الثانية تأتي عبادة لم يؤمر بها لكن ورد لها فضيلة. الحالة الأولى إذا أمر بالعبادة وذكرت لها فضيلة خاصة، ما الحكم؟ تبقى الأصل في الأمر الوجوب كما مر بنا قبل قليل. مثلا الأمر بالصلاة في غير ما آية أو حديث، النبي صلى الله عليه وسلم يقول الصلوات الخمس والجمعة 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 ورمضان لرمضان مكفرات ما بينهن إذا لم ترتكب الكبائر. ذكر فضيلة للصلاة والصيام، لكن ورد الأمر بالصلاة والصيام، فنقول الأصل في الصلاة والصيام الوجوب لأجل شيء لأجل الأمر. مثلا ما الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، هذه فضيلة للحج، لكن الحج أتى فيه أمر، فنقول حينما أتى الأمر هذه الفضيلة لا تدل على الاستحباب، لأن الأصل في الأمر الوجوب. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية أن لا يأتي أمر، إنما هو مجرد فضيلة، تأتي عبادة من العبادات لم نؤمر بها، إنما ذكر لنا ثوابها، ذكر لنا فضلها، فذكر الفضل من غير أمر يدل على أنها مستحبة. مثلا لكن قبل ذلك صلاة الفرد، بل صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفرد بخمس في اليوم 27 درجة. بعضهم استدل بالتفضيل، قال ذكر التفضيل يدل على شيء، على عدم وجوب صلاة الجماعة، نرجع القاعدة، هل ذكر التفضيل هنا فقط أو ورد الأمر بالجماعة؟ ورد الأمر، لقد هممت أن آمر بالصلاة ثم أخالف إلى رجال لا يشهدون الصدق وحرق عليهم بيوتهم. الأعمى قال له هل تسمع النداء؟ قال لا. قال لا أجد لك رخصة. إذن لا يمكن، وهذه كما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى في المقدمة، لا يمكن أن يصل طالب العلم ويفقه ويستطيع أن يتعامل من النصوص إلا بهذه القواعد. فنقول الآن ذكرت هذه الفضيلة، ذكرها لا يدل على استحباب على سبب صلاة الجماعة. لماذا؟ لأنه ورد الأمر أمر بها، فإذا ورد الأمر بصلاة الجماعة هذه تدل على فضيلة، لكن يبقى الأمر على أصله. أما أرجع إلى الحالة الثانية، وهي إذا ذكرت الفضيلة فقط من غير أمر، فهذه تدل على أنها مستحبة. من صلى لله في كل يوم 12 ركعة تطوعا غير فريضة بني له بيت في الجنة. هذه السنن الرواتب لم يرد الأمر بها، إنما ذكرت فضيلة لها. فنقول ذكر الفضيلة يدل على استحباب السنن الرواتب، لكن لا تدل على الوجوب. مثلا من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هذه فضائل لم يرد فيها أمر خاص، فنقول ذكر الفضيلة في القيام يدل على أي شيء؟ على استحبابه لا على وجوبه. كلمتان خفيفتان في اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان للرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، ما حكمها؟ تستحب هذه الأذكار. وأغلب الأذكار الآن اللي تقال في الصباح والمساء من هذا الباب. نقول ذكر هذه الفضيلة تعيش على الاستحباب.
وكل فعل للنبي جرد عن أمره فغير واجب فلا، وإن يكن مبينا لأمره فالحكم فيه حكم ذاك الأمر.
قال وكل فعل للنبي، وكل فعل يعني الآن كلام عليه شيء عن حكم أفعال النبي صلى الله عليه وسلم حينما ذكر قبل قليل الأمر، الآن يتكلم عن شيء عن الفعل، حكم أفعال النبي صلى الله عليه وسلم. قال وكل فعل للنبي صلى الله عليه وسلم جرد عن أمره، يقول الآن يشير لشيء إلى أفعال النبي صلى الله عليه وسلم التي ليس فيها أمر، مجرد فقط النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا الفعل. يقول فغير واجب بلا. إذن في هذا الشق يقول أفعال النبي صلى الله عليه وسلم لا تدل على الوجوب. الليث الأول يقول أفعال النبي صلى الله عليه وسلم المجردة لا تدل على الوجوب. قال وإن يكن مبينا لأمري، هذه الثانية، إذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم فعلا مبينا للأمر قال فالحكم فيه حكم ذاك الأمر. يعني إذا خرج فعل النبي صلى الله عليه وسلم بيانا لأمر، إن كان الأمر واجبا ففعله يدل على الوجوب، وإن كان الأمر مستحبا ففعله صلى الله عليه وسلم يدل عليه شيء على الاستحباب. هذا معنى هذين البيتين. ونرجع إلى أفعال النبي صلى الله عليه وسلم. أفعال النبي صلى الله عليه وسلم لا تخلو من أحوال ستة. الحالة الأولى أن يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم بمقتضى طبيعته وجبلته الآدمية، مثل النوم. الأصل في النوم لا يتعلق به حكم، فلا نقول مثلا النوم مثلا مستحب. نعم إذا أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى صفة معينة أو فعل معين في النوم، هنا الأمر لا يتعلق بأصل النوم إنما يتعلق بالصفة. كذلك انواع الاكل الذي كان ياكلها النبي صلى الله عليه وسلم. خذ على سبيل المثال انه النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا نام نفخ، اذا نام نفخ. تعرفون النفخ؟
شخير،
ترى له صوت. هل احد يشخر في نومه يقول هذا سنه؟ لا، هي مطر طبيعه صلى الله عليه وسلم. باب ايضا الاكل، النبي صلى الله عليه وسلم كان تعجبه الدبة، معروف الدبة القرع. هذا الشخص يقول أكل الدبة سنة؟ قل لا، بمقتضى طبيعة صلى الله عليه وسلم يحب الدبة. كره الضب، معروف الضب. هل نقول أكل الضب مكروه لأن النبي صلى الله عليه وسلم كره؟ نقول لا، كره بمقتضى طبيعة. قال ليس بأرض قومي وأجد نفسي تعافه، فمن أكله فهو مباح. قلنا ترى سبقك يا عكاشة، هذا الأصل في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم فعل بمقتضى الطبيعة والجبلة. الأصل أنها لا يترتب عليها حكم، يعني هو كسائر الآدميين صلى الله عليه وسلم. الحالة الثانية إذا فعلها صلى الله عليه وسلم من باب العادة، يعني من باب عادة قومه، فكذلك لا يترتب على ذلك حكم، يعني متابعته ليست تعبدية. مثلا النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتم يلبس حمامة، هل نقول لبس الحمامة سنة؟ قل لا، من باب العادة. كان يلبس إزار ورداء صلى الله عليه وسلم، هل نقول نلبس إزار ورداء سنة؟ لا، شرع لنا لبس الإزار والرداء في حال الحارة، أما ما عدا ففعله صلى الله عليه وسلم من باب العادة. والسنة في باب الأداة ألا يخالف الشخص أهل بلده، هذه السنة. إذا كنت في بلد لهم لباس معين، السنة ألا تخالفهم إلا إذا كان يقعون بمحذور شرعي فتخالفهم. مثلا يسفرهم، لا تسفر، لكن تبقى أنت وإياهم على نفس الملابس التي يلبسونها. فالأصل في باب اللباس أنه من العادات وليس من العبادات، هذا الأصل. الحالة الثالثة أن يفعله النبي صلى الله عليه وسلم فعل يظهر فيه التعبد، لكنه كما قال متفرد من الأمر. فعل النبي صلى الله عليه وسلم يظهر فيه قصد التعبد لكنه من غير أمر، فمتابعته سنة. وإن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، لقد كان في رسول الله أسوة حسنة. فإذا كان عائشة رضي الله تعالى عنها حينما سئلت ماذا كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته، قالت أول ما يدخل قالت يبدأ بالسواك. إذن البدء بالسواك سنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، فالأصل في السواك هو التعبد. يستحب للواحد إذا دخل بيته، ويستحب للواحد أن يكون إذا دخلت بيتها أن يكون معها سواك يستاك وتستاك. الإفطار على وضوء أيضا هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم مجرد، فيستحب للصائم أن يفطر على وضوء، فإذا لم يجد فعلى تمر أي يابس الرطب اللين لزاد الطريق، فإن لم يجد تمرا فحس حسوات من ماء. أقول فعل مجرد من غير أمر، لأن أمر النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك لم يصح. ورد الأمر بالإفطار على الرطب لكنه لا يصح، فيبقى هو فعل مجرد. أيضا الاضطجاع بعد صلاة الفجر في البيت، بعد راتبة الفجر الاضطجاع في البيت. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى راتبة الفجر اضطجع في بيته على الشقة الأيمن، يعني يصلي راتبة الفجر في البيت ثم يضطجع. فإذا أتاه المؤذن قام وصلى للناس صلى الله عليه وسلم. فالاضطجاع بعد سنة الفجر سنة، هذا فعل مجرد. ولما أقول فعل مجرد الأمر لا يصح، الأمر لا يصح، وإلا ورد الأمر لكنه لا يصح. خاص بأي شيء في البيت. ما نأتي غدا نجد أن أهل المسجد كلهم نائمين في المسجد يقول هذا سنة. فلأن عمر رضي الله تعالى كان يحصد يعني يرمي بالحصى اللي يرى بالطجر يرمي بالحصى. رحم الله أبا محمد ابن حزم يرى أن من شروط صحة صلاة الفجر الاضطجاع بعد السنة الراتبة. يعني إذا ما صليت السنة الراتبة صلاتك صحيحة، وإذا صليت السنة الراتبة ولم تضطجع فلا تصح صلاتك. كل إمام قد يكون له هنات، فيفعل ما عنده من خير وتتجنب الهنات التي عنده. إذن هذه هذا الثالث من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم. الرابع ما فعله صلى الله عليه وآله وسلم وهو متردد بين كون يكون قربة أو ليس قربة، يعني محل خلاف بين العلم، هل فعله صلى الله عليه وسلم باب التعبد أو من باب العادة أو لأمر رعاه صلى الله عليه وسلم، فهذا تكون محل خلاف. مثلا إعفاء شعر الرأس، هل هو من الأمور التعبدية أو من العادات كالإمامة؟ هذا محل نظر واستدلال. الإمام أحمد رحمه تعالى يقول عن شعر الرأس والكلام على الرجال له كن فهو مؤونة ولو نستطيع لاتخذناه. لكن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر حينما رأى صبيا محلوق خيره احلقه كله وتركه كله، دل على أن الأمر صيام. وكما هم أو الكفار العرب وكفار قريش كانوا يعفون شعر رؤوسهم. هذه المسألة هي مساخر من العلم، هل النبي صلى الله عليه وسلم أعفى من باب العادة أو من باب العبادة؟ لكن من له شعر إكرام الشعر للرجال والنساء إذا اتخذ سنة، من كان له شعر فليكرمه. فإذا وجد الشعر السنة تكرمه بغسل وتنظيف ودر، أما اتخاذ الاسم للرجال فهذا محل خلاف. خذ مثلا اضطجاع صلى الله عليه وسلم بعد الوتر حينما في حديث عائشة فإن كنت مستيقظه وإلا اضطجع، كان يضطجع أحيانا صلى الله عليه وسلم بعد صلاة الوتر. هل هذا الاضطجاع من باب التعبد أو من باب عادة لأجل أن يرتاح ويستعد لصلاة الفجر؟ أيضا هذا محل خلاف بين العلم. بعض العلم يرى أنه من يقوم الليل يستحب له أن يضطجع، وبعضهم يقول لا ليس هذا من باب السنن، إنما هو أمر فعل النبي صلى الله عليه وسلم يقصد به الراحة فقط، فلذلك أحيانا يفعله وأحيانا يتركه. خذ مثلا حينما خرج النبي صلى الله عليه وسلم من منى بعد فراغه من رمي الجمار نزل بالمحصر بالمحصر، هل نزول صلى الله عليه وسلم بالمحصر تعبدي أم لأنه رآه أمرا سهلا؟ إذا هذا خلاف من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. إذا بعض أفعال النبي صلى الله عليه وسلم قد يختلف فيها، هل الأمر فيها من باب التعبد والعبادة أو من باب العبادة أو من باب العادة، تكون يعني محل اجتهاد. ما فعله أشار الشيخ رحمه تعالى للأنكار الذكر الأربعة. طيب الخامس أشار إلى الشيخ بقوله وإن يكن مبينا لأمر فيحكم فيه حكم ذاك الأمر. يقول فعل النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج بيانا لأمر، فعل النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج بيانا لأمر فحكمه حكم ذلك الأمر. مثلا فلم تجد ماء فتيمموا، أمرنا ربنا تبارك بالتيمم والأمر بالتيمم واجب. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمار إنما يكفيك أن تقول هكذا، وضرب بيديه الأرض ومسح اليمين على الشمال وظاهر كفه وجهه. إذا النبي صلى الله عليه وسلم أرى عمار صفة التيمم، هذا خرج لبيان أمر واجب، هذا الفعل واجب من النبي صلى الله عليه وسلم لأنه خرج بيان لأمر واجب. مثلا ما يتعلق بأحكام الصلاة، سأشير إن شاء الله أن بعض فعلها صلى الله عليه وسلم بيانا لأمر الله عز وجل في الصلاة، وبعضها واجب وبعضها مستحب. قل كذلك مثلا في باب الحج والعمرة، أفعال صلى الله عليه وسلم خرجت بيانا لأمر واجب أو مستحب، مثلا ما يتعلق بالوضوء، النبي صلى الله عليه وسلم تارة يتوضأ وضوءا واجبا وتارة يزيد على ذلك فيكون فعله مستحبا، يعني مثلا على مرة واحدة في مبادئ الاستحباب. الغسل تارة يعمم بدنه بالماء هذا واجب، تارة يتوضأ صلى الله عليه وسلم فهذا أمر زائد عن الواجب. ففي أفعال النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرجت بيانا لأمر واجب يرجع فيها إلى أصل الأمر. يشكل حقيقة عندنا أمرا أو حديثا، الأول قول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتمون يصلي. لو قلنا بظاهر هذا الحديث قلنا كل أفعال النبي صلى الله عليه وسلم وأقواله في الصلاة واجبة، لأن قال صلوا كما رأيتمون يصلي ولم يقل أحد من أهل العلم بذلك، فنجد أن أهل العلم مجمعون على ليست كل الأقوال في الصلاة واجبة ولا ليست كل أفعال النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة واجبة. إذا كيف نعرف أن هذا واجب في الصلاة وهذا مستحب؟ نعرفه بأمرين. الأمر الأول نجعل حديث المسيء صلاته قاعدة، كل ما ذكر في حديث المسيء صلاته فهو واجب من الأقوال والأفعال. قال استقبل القبلة ثم كبر، أمر بالتكبير وهو قول، واقرأ ما تيسر معك من القرآن فلو اقرأ الفاتحة فأمر بالفاتحة والقول. قال ثم اركع حتى تطمئن راكع، أمره بالركوع ولم يأمره بتكبيرة الركوع ولا بتسبيحة الركوع. ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ما أمره بالتسميع ولا بالتحميد. قال ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ولم يأمره بتكبيرة السجود ولا بتسبيح السجود. ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم افعل ذلك في صلاتك. إذا نقول حديث المسيء صلاته أصل في الواجبات، ما ذكر فيه فهو واجب. طيب وغيره، إذا وجد دليل آخر يدل على الوجوب لم يذكر في حديث المسيء نأخذ به، مثلا في التشهد قولوا التحيات لله، إذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتشهد هذا يدل على أنه واجب. إذا هذا ما يتعلق بالصلاة، أفعال النبي صلى الله عليه وسلم التي خرجت أقوال وأفعال بالصلاة خرجت لبيان أمر واجب ومستحب. كيف نعرف أن هذا واجب وهذا مستحب؟ ذكرت الواجب والأصل يكون مستحب إلا إذا وجد دليل خاص. فذلك على سبيل المثال مثلا التسبيحات، تسبيحات الركوع والسجود، بعضهم يقول الإجماع أنها مستحبة، صحيح أنها ليس هناك إجماع، لكن الفقهاء الأئمة الثلاثة ورواية الأئمة أحمد أنها مستحبة، فهذا يشكل يعني حديث صلوا كما رأيتم يصلي. أيضا عندنا أمر آخر وهو يشكل، وهو خذوا عني مناسككم، خذوا عني مناسككم، ما الواجب في الحج؟ فتجد بعض العلم يستدلون بواجب يقول الدليل قوله صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم، ثم يذكرون بعض الأشياء التي يقولونها باب السنة مع النبي صلى الله عليه وسلم قالها، إذا خذوا عني مناسككم. فما هو أيضا الواجب في الحج؟ يقال خذوا عني مناسككم، يدل على أي شيء؟ على الأصل الاستحباب. الوجوب لا بد من دليل خاص، خذ مثلا الطواف وليطوفوا بالبيت العتيق، هذا دليل خاص. السعي بين الصفا والمروة مثلا لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر أبو موسى الأشعري. الحلق على الصحيح أيضا، دعاء النبي صلى الله عليه وسلم للمحلقين وكذلك في الثالثة للمقصرين. مثلا عرفة، الحج عرفة، مثلا المزدلفة وقد صل من شهد صلاتنا هذه وقد وقف قبل ذلك بعرفة من الليل والنهار تم حجه إلى غير ما شيء. الشاهد من ذلك أن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم في الحج نقول الأصل أنها للاستحباب، هذا الأصل. لا بد من دليل خاص لكل واجب من واجبات الحج، وإن قلنا نستدل به لتأخذ عني مناسككم ستقع في حرج، سيقول لك شخص لماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، تقول هذا مستحب وهذا واجب، لماذا فرقت بينهما؟ إذا تخرج من هذا الأمر بأي شيء؟ بالدليل الخاص. فهذه القاعدة في هذين الحديثين، وهما من الأحاديث التي تشكل على طلاب العلم أيضا وعلى بعض أهل العلم. بقي السادس، وهو ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل الخصوصية، لكن لنعلم أن الأصل عدم الخصوصية. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، إذا الأصل المتابعة عدم الخصوصية. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، صلوا كما رأيتم من يصلي، خذوا عني مناسككم، هذا الأصل. إنك تواصل يا رسول الله، قال إني لست كهيئتكم. إذن هذه قاعدة مطردة عند الصحابة رضي الله تعالى عنهم، أنهم كانوا يتابعون النبي صلى الله عليه وسلم يرون عدم الخصوصية. فإذا أتت الخصوصية لا بد لها من دليل خاص. إذن لا نقول هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم إلا بدليل خاص. مثلا ربنا عز وجل في نكاح المرأة من غير صدام نص على أن هذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم، قال خالصة لك من دون المؤمنين. جواز نكاح أكثر من أربع أيضا هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. فنقول الأصل عدم الخصوصية إلا إذا ورد دليل خاص يختص بالنبي صلى الله عليه وسلم، فهنا أقول بالخصوصية. هذا معنى قول الشيخ وكل فعل النبي جرد عن أمره فغير واجب بدا ملا، وإن يكن مبينا لأمره فالحكم فيه حكم ذاك الأمر.